أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم يكون قد وصلنا نكون قد وصلنا إلى آخر المطاف في التدريس تسجيلا، ونكون قد وصلنا إلى آخر بحث من مباحث الاستقراء أيضا إن شاء الله تعالى. اليوم ننهي الكلام في الشبهة المستعصية حول الاستقراء، ونختم إن شاء الله تعالى كالعادة في إحدى الروايات في حديث التوبة ضمن سياق الرحلة إلى الكمال. وإن شاء الله تعالى بعد يعني العيد نواصل الكلام في سائر أنواع الحجج، أي في التمثيل، أمره سهل التمثيل، ثم ندخل في الجزء الثالث إن شاء الله بما تبقى لنا من الوقت. نستطيع أن نشهل في قضية مبادئ الأقيسة والبرهان وهي الأهم، إن بقي وقت للمغالطة فبها ونعمة. بالنسبة للشبهة المستعصية، قلنا البارحة بأن الكلام في القياس قد تم، وقد تبين بالاستقراء عفوا، وقد تبين أن الاستقراء على قسمين، تام وناقص، والناقص لا يفيد إلا الظن هنا في المنطق الأرسطي. في هذا الجزء قلنا الاستقراء الذي يستعمل في التجربة، استقراء الناقص يأتي الكلام عنه في المجربات إن شاء الله تعالى، واليوم نشير إليه في مقام الجواب. طيب، البارحة قررنا الشبهة وقلنا بأن مفاد الشبهة هو القياس، قلنا هو الذي يفيد اليقين، اليقين الأرسطي إن شاء الله يأتي تفصيله، وقلنا بأنه هو العمدة في المطالب الفلسفية مثلا، باعتبار أنه في الفلسفة نحن نعتمد المنهج البرهاني. ولكن هذا القياس قلنا لابد أن تكون إحدى مقدمتيه كلية لما مر معنا السابق أيضا، وذكر الماتن، وقلنا هنا الثغرة في الشبهة، وذكر الماتن بأن هذه القواعد الكلية والأحكام العامة هي مستفادة من الاستقراء، فأنت بعد تتبع الجزئيات وصلت إلى هذه القاعدة العامة. وقد مر بأن الاستقراء يفيد الظن، حينئذ هذا القياس يعتمد على مقدمة ظنية المستفادة من الاستقراء الناقص، فالنتيجة تكون ظنية، النتيجة تتبع خس المقدمات. فهل يمكن أن نلتزم بأن الأدلة تطر هي غير برهانية وهي ظنية؟ الجواب، قلنا البارحة الماتن أشار للجواب في كلامه وقال نعم لابد أن تكون إحدى المقدمات كلية، لكن كليتها هل مستفادة دوما من الاستقراء الناقص الظني أو لا؟ هناك أحكام كلية وقواعد عامة تستفاد من غير الاستقراء الناقص الذي يفيد الظن. هذا هو مفتاح الجواب. الجواب، قال الماتن البارحة، قلنا ذكر ذلك إجمالا وأشار بأنه نحن نتيقن من أمور عامة ولم يحصل لنا استقراء لجميع أفرادها. أعطى مثال كما قلنا من الأوليات والفطريات والمجربات ومشاكل، وهي ما تعرف بالبديهيات إخوان، وهي مطالب البديهيات. لذا قال أخيرا وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية ست، كما سأتي معنا إن شاء الله، فضلا عن النظرية المبينة طبعا المستدل عليها. لذا قال حل الشبه، فنقول هذه فاء بمثابة تفريع يعني، أو فقل هذا يعني صح التعبير مثل تفصيل بعد إجمال يعني صح التعبير جيد. لذا قال فنقول في حل الشبهة إن الاستقراء على أنحاء. ظاهر كلامه أن ما سيذكره المصنف كلها من أنحاء الاستقراء، لكن سيتضح معنا إن شاء الله تعالى حتى من كلام الماتن نفسه، يعني إما هنا أو في أبحاث أخرى، أنه لا، فقط القسم الأول والنحو الأول هو الذي يعرف بالاستقراء الناقص المشهور، وهو الذي لا يفيد إلا الظن. وأما سائر الأنحاء فهي إما أنها تعود إلى قياس بتوجيه ما، وإما أنه لا شأن لها أصلا بالاستقراء ولا بالقياس ولا بالتمثيل ولا ما شكل. وحينئذ هذه تشكل جوابا عن الشبهة، لأنها لم تعتمد على استقراء. تفصيل ذلك، الماتن قال: فنقول في حل الشبهة إن الاستقراء على الأنحاء. لنمشي نحن الآن مع كلام الماتن ثم نعلق عليه. النحو الأول قال: هذا الاستقراء أن يبنى على صرف المشاهدة فقط. هل هذه صرف المشاهدة فقط مقابل ما سيأتي من الأقسام، حيث يبتنى مثلا هذا الاستقراء مع المشاهدة على التعليل مثلا وما شاكل، أو على قواعد أخرى. لكن في المقام قال: أحد أنحاء الاستقراء الذي يشكل كلية في الأقيسة أن يبنى على صرف المشاهدة فقط. وهذا الذي مر معنا أين؟ في مثال التمساح ومشاكل. فقط هنا المستقرئ والدارس فقط يتتبع الأفراد، يستقرئ الأفراد، أكثر الأفراد، مجرد عملية تعداد، مقابل ما سيأتي مثلا في القسم الثاني هو أن يبتنى مع هذا التعداد على اكتشاف العلة، وذلك من خلال الخوض في قضية الملاحظة والتجربة والتفاصيل التي تأتي في التجربيات. لاحظتم؟ لا، هنا في المقام فقط يعتمد على المشاهد الصرف من دون أي اكتشاف آخر. كما قلنا فقط يعدد مثلا قول الحيوانات كالإنسان و فيرى أنها تحرك فكها الأسفل حين المضغ، فيعمم الحكم على جميع أفراد الحيوان وأنواع الحيوان. هنا لم يسعى لاكتشاف علة ومشاكل. جيد. لذا قال الماتن: فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثرها أن لها وصفا واحدا. نحن قلنا بأن الأكثر هو الذي يفيدنا في المقام باعتبار أنه هو الذي يفيد الظن عادة وغالبا. جيد. لذا قال أن لها وصفا واحدا، كما قلنا وكما سأتي في قضية التمساح. استنبط أن هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات. طب أعطينا مثال أيها الماتن. قال سهل، وذلك كمثال استقراء بعض الحيوانات بمجرد عملية مشاهدة صرفة فقط، أنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ. قال: ولكن هذا الاستنباط قابل للنقد. قلنا باعتبار ولو يعني بجزئي ما قابل للنقد، مثلا كما قلنا بالتمساح. جيد. أو كما قلنا بتعبير السيد الشهيد: النتيجة أعم، فلا يجري مبدأ التناقض، فلا يكون الحكم فيه قطعيا. قال الماتن، وانظر هنا كيف صرح، قالوا: على هذا النحو اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم. يعني عندما قال المناطق القدماء بأن الاستقراء لا يفيد إلا الظن، قصدهم هذا النحو من أنحاء الاستقراء، وهو الاستقراء الذي يعتمد على المشاهدة فقط. نقطة، انتهى. نعم، الشبهة مستحكمها هنا. إن قلنا بأن الأحكام الكلية والقواعد العامة مستندة إلى هذا النوع من الاستقراء، نعم معكم حق، ولكن هناك أحكام كلية وقواعد عامة تستفاد من الأنحاء التالية، لكن هل هي استقراء أو لا؟ هنا محل الكلام. لذا ما فعله المناطقة القدماء في محله، نعم الاستقراء المشهور هو الذي مر في النحو الأول، أما ما ستذكره أيها الماتن فهو ليس باستقراء أصلا، أو أنه يرجع إلى قياس كما أنت ستصرح. فالقواعد العامة تستفاد من هذه الأقيسة أو من هذه القواعد البديهية كما سيأتي. وبهذا ينحل الإشكال. طيب. قال النحو الثاني أن يبنى يعني هذا الاستقراء مع ذلك يعني مع المشاهدة على التعليل أيضا، يعني أن يسعى مع المساعدة إلى اكتشاف العلة. وهذا إخوان الذي يعرف بالاستقراء الناقص الذي يستعمل في التجربة، هذا الاستقراء المبني على التعليل أو الاستقراء الناقص المعلل كما يقال يستعمل في التجربيات. وهذا الذي سيصرح به الماتن إن شاء الله تعالى في مبادئ الأقيسة في بحث التجربيات أو المجربات. هناك صرح الماتن وقال وهذا الاستنتاج في التجربيات، هل أنتم لا أي صفة عندكم، على كل حال من نوع الاستقراء الناقص المبني على التعليل، انظر الذي قلنا عنه في الجزء الثاني إنه يفيد القطع بالحكم وفي الحقيقة انظر وسيصرح أن هذا الحكم القطعي يعتمد على قياسين خفيين، يرجع للقياس، وقلنا بأن التجربيات تفيد اليقين لكن من خلال مرجع إلى القياس كما سيأتي، مؤلف من مقدمات معينة. هنا يأتي الكلام والنزاع مع السيد الشهيد وغيره أيها الأخوة الأعزاء، قياسين خفيين استثنائي واقتراني يستعملهما الإنسان في دخيلة نفسه وتفكيره من غير التفات، والقياس استثنائي هكذا إلى آخره. لاحظتم؟ إذن يصرح الماتن بأن هذا الاستقراء المبني على التعليل المستعمل في التجربيات ويرجع إلى قياسين خفيين، يعني فوصوله لليقين ليس من نفس الاستقراء وإنما لاستبطانه لهذين القياسين الخفيين. أيضا بعد نكتة نبينها بعد قليل. فلذا قال تفصيل هذا الاستقراء المبنى على التعليل بأن يبحث المشاهد، هذه بقى تصوريا، لبعض الجزئيات عن العلة، يسعى لاكتشاف العلة في ثبوت الوصف، وأن هذا الوصف مثلا منصب على هذا الموضوع لعلة. هلأ مثلا تلاحظون أنت عم تقول مثلا كل حين يحرك فكر أسفل لم هناك سعي لاكتشاف العلة من خلال ملاحظة تجربة معينة، لم هناك لذا قلنا بأنه استقراء ناقص يفيد الظن. وهنا بدأنا إخوان بالإلماح والإشارة إلى التفرقة بين الاستقراء والتجربة. لاحظ إن شاء الله التفصيل يأتي هناك في المجربات. فيعرف أن الوصف مثلا إنما سنعطي مثالا إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة أو خاصية موجودة في نوعها. هل نفترض مثلا أنت بحثت في أنواع الحيوان فتعرف أن التحريك الفك الأسفل هو لعلة أو لخاصية موجود في نوع الحيوان، حينئذ لك أن تعمم الحكم ولا شبهة. انظر ماذا قال عند العقل أن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا. بعد أن أنتهي من المثال أعلقنا كيف أن هذا الاستقراء الذي اكتشفت فيه العلة يعود إلى قياس برهاني، حينئذ تطبيق كبرى على صغرى. كيف ذلك؟ فقال فيجزم المشاهد المستقر حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع، باعتبار أن هذه العلة تتحقق في جميع جزئيات ذلك النوع. فأنت تقول حينئذ بما أن هذا الجزء حتى لو لم تشاهده تتحقق فيه هذه العلة بد أن يتحقق فيها المعلول، فهو لا يتخلف، فالمعلول لا يتخلف عن علته. لذا قال فيجزم المشاهد المستقر حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع وإن لم يشاهده، يعني حتى وإن لم يشاهده. أعطينا مثالا أيها الماتن. قال كما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال، بعض العقاقير له أثر يحمل عليه أنه يسبب الإسهال بهذا المعنى. فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء إلى عناصره، انظر من خلال الملاحظة التجربة، فعرف تأثيرها في الجسم الإسهال في الأحوال الاعتيادية، فيعرف يعني ما هو السر، فإنه يحكم بالقطع أن هذا الشيء بهذه الخصية بهذه العلة يحدث هذا الأثر دائما، فحينئذ تعمم هذا الحكم على سائر الأجزاء. لماذا؟ لتحقق العلة والخصية في سائر الجزئيات، وتقطع بأن تلك الجزئيات أيضا يثبت لهذا الحكم، لكن لماذا؟ لتحقق العلة فيها. نفصل بعد. قال: وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا، هذه العلوم الطبيعية أخوان، على الأمور التي نشاهدها هي من هذا النوع، وليست هذه الأحكام قابلة للنقل، يعني ولا لم يبقى للعلم للعلوم قائمة، فلذلك تكون قطعية. مثال آخر أوضح، مثلا أنت الآن تجري عملية هكذا استقراء مثلا ناقص للماء، تجد بأن الماء دوما ينحدر نحو الأسفل كما في الشلالات والينابيع وما شاكل، يعني شلالات عفوا، لكن أنت تستطيع أن تقول الآن بينك وبين نفسك مع أنك لم ترى سوى بعض المياه بأن كل ماء ينحدر إلى الأسفل، عممت الحكم، لكن أنت تقطع بذلك. لماذا تقطع بذلك؟ لأن هذا الاستقراء هو مبني على التعليل. وما هي العلة؟ فأنت قد اكتشفت من خلال الملاحظة، من خلال التجربة ومشاكل، بأن هذا الماء إنما ينحدر للأسفل لسر، لعلة، ما هو؟ الجاذبية مثلا. لذا أنت تقول بأن كل ماء يخضع لهذه العلة، لهذا القانون الجاذبية، لابد أن ينحدر إلى الأسفل. لاحظتم؟ فهذا الاستقراء مبني على التعليل يفيد القطع. فأنا إذا استخدمت هذه القاعدة العامة المستفادة من هذا الاستقراء في إحدى الأقصى، لا يكون القياس ظنيا، إنما يكون يقنيا برهانيا، باعتبار أن هذه القاعدة العامة قد استفيدت من الاستقراء المبني على التعليل، وهو يفيد القاطع، تفصيله في التجربيات كما قلنا. ثم قال: فكحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي، فإن لا نشك فيه، مع أن لم نشاهد من جزيئات إلا أقل القليل، وما ذلك إلا لأن عرفنا السر في هذا الانحدار. حط يعني مثلا وهو قانون الجاذبية مثلا. نعم هذا استدراك، لكن استدراك واضح، ويأتي أيضا هذا إخوان تفصيله أين في التجربيات، أنه أحيانا هذا الباحث هذا المجرب ينكشف له الخطأ ويحسب أن ما ليس بعلة علة، ماذا لا يحصل؟ حينئذ لابد أن يتغير حكمه وعلمه عندما يكتشف علة جديدة أو مشاكل. لكن هذا لا ينافي ولا يعني أنه أن قطعه السابق بالقاعدة الكلية لم يكن قطعا، لا، وكان قاطع، وكان قاطعا وفق بحثه وتجربته ومشاكل، بأن هذا الحكم انصب على هذا الموضوع لهذه العلة. لكن وهذا هو إخوان يعني الأمر في تطور العلوم ومشاكل، لأنه يعني كلما تطورت العلوم وأدوات التجربة ومشاكل، كلما اكتشفت مثلا علل وتأثيرات أخرى، لكن قبل ذلك وكان قاطعا بأن هذه القاعدة العامة هي كذا وكذا، يأتي تفصيله أيضا. لذا قال: نعم، إذا انكشف للباحث خطأ ما حسبه أنه علة وأن للوصف علة أخرى، فلا بد، هذا واضح جدا يا إخوان، أن يتغير حكمه وعلمه. لماذا؟ لأنه فهو يدور مدار العلة. طيب انتهى. لكن قبل أن أبدأ ببيان النحو الثالث، وهو أن يبنى يعني الاستقراء على بديهة العقل، جيد، هذا النحو الثاني يا إخوان بعد اكتشاف العلة يرجع إلى قياس برهاني، بعد اكتشاف العلة يرجع إلى قياس برهاني. هو يعني ما معنى يعني قياس برهاني مؤلف من صغر وكبرى، قياس اقتراني حملي، وقد صاغه بعض مثلا بعض الشروحات أو مثلا في المقرر ومشاكل، لك أن تصوغ هكذا البرهان بعد اكتشاف العلة. تقول هكذا الصغرى: جميع أفراد هذا النوع فيها علة الحكم الفلاني. يا أخي نقول الماء فيها مثلا الجاذبية ومشاكل، وما فيه هذه الصغرى. إذن جميع أفراد هذا النوع فيه علة مثلا الحكم الفلاني، كما قلنا أخي قضية الجاذبية ومشاكل. ثم تقول: وما فيه علة الحكم الفلاني يثبت له هذا الحكم، له مثلا الانحدار ومشاكل. قلنا: لأن العلة لا يتخلف عنها معلولها، النتيجة ما هو؟ جميع أفراد هذا النوع، كل الماء يثبت لها الحكم الفلاني قطعا، وهو الانحدار. لاحظتم؟ فأنت بعد اكتشافك هذه العلة من خلال تجربة ومشاكل، أنت تستطيع أن تشكل قياسا برهانيا. فاستفادة القطع لم ترجع إلى الاستقراء، بل لأن الاستقراء حينئذ يرجع إلى قياس. وهذا الماتن يا إخوان سوف يصرح به، يعني بهذا الكلام، أين في التمثيل؟ إن شاء الله يأتي هذا فيما بعد، نتحدث عن القيمة العلمية للتمثيل، لكم أن تراجعوا أيضا كلامه. هناك يقول بأن التمثيل الذي نكتشف علته وأن الجامعة في التمثيل، يعني بين كما سأتي مثلا بين الأصل والفرع، هو عبارة عن علة تامة للحكم، حينئذ التمثيل من هذه الجهة، قال الماتن، يلحق بقسم الاستقراء المبني على التعليل. قال: بل هو نفسه. ثم قل فيما بعد: وفي الحقيقة إن التمثيل المعلوم فيه أن الجامع علة تامة يكون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين، إذ يكون فيه الجامع حدا أوسط إلى آخره. صرح بذلك، فقال: الاستقراء المبني على التعليل والتمثيل المكتشف فيه العلة التامة من باب واحد. ثم صرح بأنه هو عبارة عن قياس برهاني. لاحظتم؟ إذن النحو الثاني بعد اكتشاف العلة يرجع لقياس برهاني بالطريقة التي ذكرناها، والماتن صرح بذلك فيما بعد. إذن حتى الآن النحو الأول الذي يستحكم فيه الشبهة وهو الاستقراء المشهور. النحو الثالث قال: أن يبنى الاستقراء على بديهة العقل. يعني أنت عندما عممت الحكم لاستنادك على قاعدة بديهية. ما هي هذه القاعدة؟ كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء. سؤال: أليست هذه قاعدة عامة يصدق بها الإنسان؟ تقول: الكل، يعني كل هو أعظم من الجزء. طبعا هذا اكتب بين قوسين من الأوليات كما سأتي إن شاء الله. سوف يأتي معنا بأن البديهيات ست أصول البديهيات، ومن هذه البديهيات الأوليات كقولنا وحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء. سؤال: أنت هل استقرأت كل أفراد الكل لتحكم عليه بأنه أعظم من الجزء أو لا؟ قطعا لم تستقرأ، بل الحكم بهذه القاعدة البديهية الأولية ليس متوقفا أصلا على الاستقراء. لذا الماتن سيصرح في هذا النحو بأنه ليس هذا في الحقيقة استقراء. لماذا؟ لأن التصديق بنسبة بهذه القضية فقط يتوقف على تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، فتذعن النفس بهذه النسبة من البديهيات من الأوليات. وهذا كقضية مثلا استحالة اجتماع النقيضين ومشاكل، وهذا يأتي إن شاء الله التفصيل في مبادئ الأقصى. قلنا بحث مبادئ الأقصى والمرتبط بالبحث المادي للقضية بحث مهم إنصافا يعني. لذا فأنت إذا اعتمدت في القياس على إحدى القواعد العامة والأحكام الكلية المستفادة من البديهيات التي ليست من الاستقراء في شيء، فيكون القياس برهانيا يقينيا. قال الماتن: أن يبنى على بديهة العقل هذا الاستقراء كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء. وقلت سابقا عندما أشكل عبارة الماتن بأن الاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية ومشاكل، قلت أنه على حسب تعبيري الاستقراء بكل أنحائه، نعم بهذا المعنى هو يكون الأساس لكل أحكام الكلية. لكن نحن قلنا آنذاك من أول كلام أنها يعني هذه كلها هي من أنحاء الاستقراء. قال رقم 3 أن يبنى الاستقراء على بديهة العقل. ما هي هذه البديهة الأولية؟ يعني كحكم لأن الكل أعظم من الجزء، فإن تصور الكل وتصور الجزء وتصور معنى أعظم. يعني تصور مفردات القضية هو كاف لهذا الحكم، صحيح. وليس هذا هنا محل الشاهد، وليس هذا في الحقيقة استقراء. هنا صرح، وحتى قلنا في النحو الثاني وسأتي في النحو الرابع أيضا يستفاد من كلامه في مكان آخر بأنه يرجع إلى قياس برهاني، لأنه لا يتوقف على المشاهدة، فإن تصور الموضوع والمحمول، يعني لا يتوقف كما قلنا في النحو الثاني على دراسة الجزئيات والمشاهدة والتعليل ومشاكل، فإن تصور الموضوع والمحمول كاف للحكم وإن لم يشاهد حتى جزئيا واحدة منها. صح، هذه من القواعد العقلية التي ننقض بها على المنهج التجريبي ومشاكل الذين يحصرون المعارف في المعارف المستفادة من الحس والتجربة. طب هذه القضايا يصدق بها الإنسان لكنها ليست من التجربة في شيء. النحو الرابع والأخير أيضا أن يبنى الاستقراء على المماثلة الكاملة بين الجزئيات. هنا أيضا يا إخوان الاستقراء يستفاد التعميم فيه من خلال الاستعانة والمعونة بالقاعدة العقلية المعروفة، ما هي؟ بأن حكم الأمثال قطعا مرت معكم، بأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. هذا اكتبوها عندكم يعني. فهنا الاستقراء لم يعتمد على مشاهدة معينة أو على تلك البديهة العقلية، وإنما هنا الاستقراء في الناقص استعان في تعميمه على هذه القاعدة العقلية، ما هي؟ أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. يعني إذا كان عندنا نوعان متماثلان فالحكم الذي ينصب على أحد ما ينصب على الآخر، كما سأتي في المثال. قالك أعطينا أمثلة، قال كما إذا اختبرنا بعض جزئيات نوع من التمر. تمر نوع من أنواع الفواكه أو ما شاء تصنف ما شاء تعبر، ما هذه المهية؟ اختبرتها فوجدت، اختبرت بعض جزئياتها فوجدت أنه ينصب عليها حكم لذيذ الطعم، فعلمنا بأنه لذيذ الطعم. أنت تستطيع الآن أن تعمم هذا الحكم على سائر جزئيات التمر وتقول بأن كل التمور بهذا المعنى لذيذة الطعم، لذيذة الطعم. هنا عندما عممت الحكم كيف عممته؟ عممته بمعونة هذه القاعدة العقلية، ما هي؟ أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. هذا التمر وهذا التمر ما هي واحد نوعا واحد، فإذا كان هذا لذيذ الطعم فلابد أن يكون ما هو مثله ومن نفس المهية والنوع أيضا لذيذ الطعم. لاحظتم؟ قال فإن نحكم حكما قطعيا بأن كل جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف، ما هو؟ لذيذ الطعم. مثال آخر، وكما إذا برهننا مثلا على أن مثلثا معينا تساوي زواياه قائمتين، فإن نجزم جزما قاطعا بأن كل مثلث كهكذا. عممت الحكم، قلنا هي هذه المشكلة في الاستقراء، يعني تعميم الحكم، فيكفي فيه فحص جزئي واحد، وما ذلك إلا لأن الجزئيات متماثلة متشابهة في التكوين، فوصف واحد منها يكون وصفا للجميع بغير فرق نقطة. وأيضا أيها الأخوة الأعزاء، بعد الاعتماد على هذه القاعدة الكلية واضح أنه حينئذ يرجع إلى القياس، يعني كما مر في النحو الثاني. لاحظتم؟ لأنه حينئذ هكذا تقول أنه كل ما كان مثلا مثل التمر يتحقق فيه هذه مثلا الوصف، وهذا مثلا مثل التمر يتحقق فيه هذا الوصف. لاحظتم؟ فلك أن ترجع أيضا هذا النحو الرابع إلى قياس برهاني. هذا مثلا مثل التمر، وكل ما كان مثلا مثل التمر يكون له هذا الحكم لذيذ الطعم للقاعدة الحكم الأمثال فيما يجوز فيما لا يجوز واحد، إذن هذا أيضا لذيذ الطعم. ثم ختم المتن وقال وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربع يتضح أن ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين. لاحظ، إلا إذا كان مبنيا على المشاهدة المجردة وهو الأول. ولكن قال: ويسمى القسم الثاني وهو الاستقراء مبني على التعليل في المنطق الحديث بطريق الاستنباط أو طريق البحث العلمي، وهذا الذي يبحث الآن يا إخوان منهج التجريبي، أو فقل منهج التجريبي، وله أبحاث لا يسع هذا الكتاب. فكرة من أراد أن يراجع، طبعا قلنا حسب الأسس المنطقية للاستقراء مثلا، على فكرة يوجد كتاب خلاصة المنطق للفضلي، عبد الهادي الفضلي فصل على فكرة هكا بيعلن عندما درس هذا الكتاب للأخوة، فذكر هناك الخطوات التي يعتمدها المنهج التجريبي في تعميم الحكم، وببالي ذكر خطوات جون ستيوارت ميل، هناك لكم أن تراجعوها. المهم قال الماتن: نحن الآن لا نريد أن نفصل في ذلك نقطة، انتهى البحث يا إخوان في الاستقراء. إن شاء الله فيما بعد نضع هيكلية للتمثيل كالعادة، نعطيكم أهم المصادر ثم نبدأ بكل نقطة على حدة نصل إلى الجزء الثالث، ولله الحمد. ختاما كالعادة نحن نقول يعني بنهاية المطاف، نريد أن نتعرض لبعض الروايات المرتبطة بالسير القلبي العملي، لا القواعد التي نذكرها الآن مرتبطة بالسير الفكري. قلنا سابقا بأنه الإنسان في هذا السير إلى الكمال، إلى الله عز وجل، إلى مراتب الإيمان واليقين ومشاكل، يوجد له حلبة، يعني فيه حلبة صراع، صح التعبير، حلبة النفس وجهاد النفس. وقلنا يوجد أطراف أعداء، يوجد ناصرون، يوجد مراقبون. هلأ بعد ذلك قلنا بأن يوجد أدوات ومشاكل، ثم وصلنا، طبعا يوجد تفصيل في كل مرحلة لكن نحن بمناسب الموقع، وصلنا إلى مراحل هذا الصراع بالتخلية والتحلية. التخلية أيها الأخوة والأعزاء، وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. التخلي عليك أن تبدأ بعملية تطهير إنصافا، قبل أن يعني هذا الطريق قبل أن يعمل الإنسان على تخلية نفسه وعلى تجريدها من الشوائب، لا يمكن أن يسير، بل لن يستفيد من التحلية ومن بعض الأعمال التي يأتي بها. لذا ورد عندنا: قليل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى. لذا لابد أن نتحدث عن مقام التوبة، ومن أفضل ما ذكر في بيان التوبة وكيفية التوبة ما ذكره الأمير عليه السلام. اكتبوا عندكم هنا حول التوبة، بدأنا بمرحلة التخلية، قد أعود فيما بعد إلى المراقبة ومشاكل أهل البيت ومشاكل هذا لما بعد لأرى في نهج البلاغة يا أخوان، بقصار الكلم والحكم. تعرفون أنتم نهج البلاغة عبارة عن خطب وعهود ومواثيق، وأخيرا يختم بقصار الكلم والحكم، عبارة عن 470 أو 80 هكذا. في الحكمة رقم 417، بعض النسخ قد تكون قبل أو بعد حسب يعني، لكن 417 هناك الأمير يتحدث حول كيفية الاستغفار. طبعا هذا إذا أردت أن أفصل في هذه الكلمة وهذه الحكمة تحتاج إلى محاضرة بشكل مستقل، لكن في هذه الدقائق المعدودة أقرأها وأعلق عليها بما يناسب المقام، وهي مهمة لا سيما في هذه الأيام، أيام المغفرة ومشاكل. جيد أن يتعرف الإنسان على كيفية الاستغفار بالحمل الشائع، لا مجرد لقلقة لسان ومشاكل. وهذا ما حصل في زمن الأمير عليه السلام، وقال عليه السلام لقائل قال بحضرته: أستغفر الله. هذا الرجل يعني وقعت الواقعة وقال أمام الأمير: أستغفر الله. فأنا قال الأمير: تعال يا عزيز تعال، أو تظن بأن هذه الكلمة هكذا تقال وانتهينا لكي يترتب عليها الأثر؟ قال: لا، قال: ثكلتك أمك، يعني هذه بمعنى فقدتك بالموت، بمثابة دعاء بهذا المعنى، كانت سائدة آنذاك. قال له: أتدري ما الاستغفار؟ استفهام استنكاري. الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معاني. قال: حتى تحقق الاستغفار عليك أن تحقق هذه الأمور. عندنا ستة أمور يا إخوان إذا أردنا أن نصنفها. أول أمرين عبارة عن ركني التوبة، ركزوا جيدا، يعني من دونها لا يوجد توبة أصلا، ركنات توبة. ثاني أمرين عبارة عن شرطي القبول، يعني حتى تتحقق التوبة لكن حتى تقبل لابد من شرطين. وآخر أمرين عبارة عن شرطي كمال، يعني تقبل ولكن لكمال التوبة. جيدة جدا، هذه أنصحكم أن تعتمدوا على أنفسكم وللناس أيضا، مهمة جدا هذا في التبليغ ومشاكل. قال ما أولا، ما هو ما أول يعني أمرين وعبارة عن ركني التوبة؟ أولهما، أولها الندم على ما مضى. من دون ندم لا توبة يا إخوان. لذا يمكن عندنا في بعض الروايات التوبة ندم، يعني تعرب بركنها الأساسي الأهم. والثاني، الركن الثاني إخوان، العزم على ترك العود إليه أبدا، يعني أن تندم على ما فعلته في الماضي وأن تعزم على عدم العود إليه في المستقبل. بالله عليك، من قال استغفر الله، على فكرة استغفر الله ربي واتوب إليه بمعنى يا ربي أطلب منك المغفرة أي الستر على ذنوبي وأتوب إليك أي وأرجع إليك بعدما بعدت عنك بسبب ارتكاب الذنوب، مهمة جدا. طب كيف تحقق ذلك؟ أنت إن لم تندم على ما فعلته من المعاصي ولم تعزم على عدم العود إليه في المستقبل، هل يتحقق الاستغفار؟ قطعا يتحقق. وما أكثر الناس الذين يستغفرون من دون أن يندموا أو أن يندموا أو أن يعزموا على ترك المعاصي للأسف. لكن طبعا هذا يحتاج إلى معرفة قبح هذه المعصية وإلى آخره. الثالث، هذا يعني الآن شرط القبول، أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تقبل التوبة. إذا كان للناس عليك حق، عليك أن ترجع الحقوق كالأموال ومشاكل، نعبر عنها برد المظالم وإلى آخره، حتى تلقى الله أملس ليس عليك تابعه. تؤدي الحقوق يا إخوان، أملس مجرد ليس عليك بشيء. والرابع، أن تعمد، يعني هذه الحقوق مع الآخرين، الآن الحقوق مع الله عز وجل، أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقه، تؤدي حقوق الناس وتؤدي حقوق الله، حينئذ تقبل توبتك. ليس فقط تندم ولكن لا تؤدي الحقوق، هذه لا تقبل التوبة منك، إنما تقبل الله من المتقين. أخيرا شرط الكمال، والخامس، أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت، على المال الحرام كمال الربا والسرقة والزنا والخمر فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. لذا قلنا هذا شرط كمال، يعني ليس بالضرورة حتى تقبل التوبة أن يذيب هذا اللحم وأنت بلحم جديد، لكن من كمال التوبة أن ترجع لربك حتى بجسم جديد. ما أدق هذه الرواية إنصافا، مهمة جدا. والسادس، أن تذيق الجسم ألم الطاعة، لطيفة جدا، كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول أستغفر الله. لا أدري ماذا فعل هذا الرجل بعد سماعي لهذا الكلام. ختاما يا إخوان، أحببت يعني أن نختم بهذه يعني مستوى العلمي، البحث مهم جدا كان بالاستقراء والتجربة ومشاكل تفصيلات بما بعد. وعن مستوى السلوكي، يعني رزقنا الله وإياكم مقام التوبة بالحمل الشائع حقا، وإن كان هذا يحتاج لوقت لا مشكلة، لكن جيد أن نبدأ بهذا القليل إن شاء الله تعالى. لا تنسونا من دعائكم في هذه الأيام المباركة في ليالي القدر، إن كان لنا يعني عليكم حق معين فجيد أن تدعو لنا وأن تخصونا بالذكر والاسم. وإن شاء الله تعالى نراكم فيما بعد، نكمل الدراسة ولا ننساكم من الدعاء، ونسأل الله العافية وحسن العاقبة، والحمد لله رب العالمين.